أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في تعريف الفقه، قلنا بأنه عرف الفقه بتعاريف متعددة، لكن لم تسلم تلك التعاريف عن الإشكال والنقض، وذكرنا بعضها والبعض الآخر موجود في الكتب المفصلة. إلا أننا ذكرنا بأن تعريف الفقه وما يرتبط بالفقه من موضوع الفقه والأهداف والمقاصد من الفقه لا يمكن تحديدها إلا إذا عرفنا وبحثنا عن الجوانب الثلاثة المتعلقة بهذا العلم. الجانب الأول لفظ الفقه ومعنى الفقه، الجانب الثاني موضوع ومتعلق الفقه، الجانب الثالث المقاصد والغايات المترتبة على الفقه. إذا عرفنا هذه الجوانب الثلاثة يمكن تعريف الفقه تعريف جامع مانع أيضا. أما الجانب الأول ذكرنا بأن الفقه هو فهم خاص وإدراك معين، ليس مطلق الفهم يسمى فقها، ولا مطلق العلم يسمى فقها، ولا الإدراك المطلق أيضا يسمى فقها. فالفقه إدراك خاص، فهم خاص، بالعبارة التي يمكن أن نقول أنه معرفة جعل الأمور في مواضعها، إذ ربما يكون الشخص عالما بالأحكام الشرعية، وكثير من رجال الدين هكذا يعلمون الأحكام الشرعية، لكن أين يستعمل هذا الحكم ويضع هذا الحكم في محله ويرتب الأثر الحسن عليه، هذا يمكن أن يكون جاهلا. فالفقيه، كل الفقيه هو أن يعرف كيف يضع الأمور في مواضعها يسمى فقيها. عنده نباهة خاصة في هذا الأمر، وذكرنا ما يتعلق بذلك، إن لفظ الفقه وارد في النصوص الشرعية من الكتاب والسنة، ذكرنا جملة من الآيات الشريفة. وأما الأخبار فهي كثيرة وردت في مدح الفقه، فضل الفقه، فضل الفقهاء. من يريد أن يعرف معنى الفقه يراجع إلى هذه الروايات، هي روايات كثيرة وردت في هذا المضمون. هذا هو الذي ذكرنا، وقلنا بأنه فقه متعلقه أيضا عام، لا يختص بالأمور المحسوسة، يشمل حتى المعنويات، يشمل حتى الأمور الأخروية، هذه هو الفقه. وقد قلنا أن الله تبارك وتعالى ذم أقواما ممن عاصروا النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأنهم لا يفقهوا، لأنهم لم يعرفوا منزلة النبي ولم يحسنوا المعاشرة معه. يأتيه من وراء الجدار ويصيح عليه وقال أنهم لا يفقهون. وكذلك ذم الله تبارك وتعالى المنافقين أيضا باعتبار أنهم إنما عرفوا وعلموا أن هناك رب وإله ودين وكتب ورسل، لكنه لم يفقه حق لم يعلم حق العلم ولم يعرف حق المعرفة ومغزى هذه، وذمهم الله وقال قوم لا يفقهون. هذه ما وردت في هذا من هذا الجانب، فلا إشكال فيه. الجانب الثاني موضوع علم الفقه، اختلف العلماء أيضا في تعريف موضوع علم الفقه. فالتعريف المشهور أنهم قالوا موضوع علم الفقه هو الأحكام الشرعية المتعلقة بأفعال المكلفين من حيث الاقتضاء والتخيير. هذا هو الذي ذكروه في موضوع العلم، أفعال المكلفين من حيث الاقتضاء والتخيير. لكن أشكل على هذا التعريف بإيرادات وإشكالات متعددة. الإشكال الأول أن هذا التعريف لا يشمل أفعال القاصرين المجانين والأطفال، مع أن لها هذه الأفعال أحكام معينة في الشرع، هل أن قول الصبي معتبر أو ليس بمعتبر؟ معاملات الصبي معتبر أو لا؟ إذا فعل شيئا يضمن أو لا يضمن؟ عبادات الصبي تمرينية أم ليست تمرينية؟ وغير ذلك من الأحكام. فيكون البحث عن أفعال القاصرين إنما هو استطرادي في الفقه، إذ لا يشمل أعمال المكلفين، لا يشمل ذلك. هذا هو الإشكال الأول. الإشكال الثاني أنهم قالوا من حيث الاقتضاء والتخيير فلا يشمل الأحكام الوضعية. أحكام الوضعية هي كثيرة موجودة في الفقه، ويبحث عن تلك الأحكام التكليفية الوضعية: السببية، الملكية، الزوجية، اللزوم ونحو ذلك، كلها أحكام وضعية يبحث في العلم أيضا في هذا العلم. فإنه قلنا من حيث الاقتضاء والتخيير، هي ليست من حيث الاقتضاء والتخيير، لها أحكام خاصة، فيكون البحث عن الأحكام الوضعية في الفقه استدراجيا أيضا، فلا بد من إدخال جزء كبير من فقه الإمامية وبل فقه المسلمين هو بالنسبة إلى الأحكام الوضعية، الصحة والفساد، وهذه كلها أحكام وضعية. هذا هو الإشكال. وهناك إشكالات أخرى، ولذلك ولأجل هذا وغيره عدل بعض الأصولي بعض الفقهاء عن هذا التعريف، إما بزيادة قيد أو بنقصان ذلك حتى يشمل هذه التي ذكرناها أفعال القاصرين، أفعال الأحكام الوضعية، زادوا قيدا وزادوا ونقصوا قيدا حتى يشمل ذلك. لكنما هو من جهة أخرى أن موضوع العلم بناء على هذا يختصر على أفعال المكلفين، فلا يشمل غير ذلك. وسيأتي أن الفقه يشمل جميع الموجودات، لا يختص بالمكلفين. الإنسان إنما هو وسيلة للامتثال، لأن الفقه مختص بذلك، وسيأتي بيان ذلك. هذا هو التعريف الأول. التعريف الثاني، ذكروا في تعريف الفقه أيضا، قالوا بأنه قال السيد الطباطبائي العلامة الطباطبائي في مصابيحه، قال في تعريف الفقه، عدل عن هذا التعريف إلى تعريف آخر، قال إن تلك المتعلقات، أي عمم المتعلق ليشمل هذه وغيرها، أن تلك المتعلقات قد تكون أن يشمل الأحكام الشرعية الفرعية من حيث أنها متعلقات الأحكام. قال الفقه هو البحث، موضوع علم الفقه أحكام متعلقات الأحكام الشرعية الفرعية من حيث كأنها متعلقات الأحكام. هذا هو الذي ذكر، من حيث كونها متعلقات الأحكام. قال العلامة في تفسير في هذا، قال إن تلك المتعلقات قد تكون أفعال المكلفين من حيث الاقتضاء والتخيير، وهي الأكثر، إذ أنه يجب، واجب، حرام وأمثال ذلك، وقد تكون غيرها كالأحكام الوضعية. فأدرج الأحكام الوضعية نظرا لأن الأحكام الوضعية جزء كبير من الفقه، والتعريف المدرسي المعروف لا يشمل تلك الأحكام، أدرجها في هذا التعريف بهذا القسم. قال وقد تكون متعلقات الأحكام متعلقات غيرها، أي غير الأحكام أفعال المكلفين من حيث الاقتضاء والتخيير. لكن أورد على هذا التعريف من حيث أنها متعلقات الأحكام، هذه الحيثية إما أن تكون تعليلية بأن تكون مأخوذة من علة وجود الموضوع، فهي لا تنفع لأنها مشتركة في جميع العلوم من حيث وجود الموضوع، إنما هذا ينتزع منه من حيث هذا الجهة، هذا لا يختص بالفقه، يشمل كل علم إذا لاحظناه من حيث وجود الموضوع يكون هذا موضوعا للعلم، ذلك العلم لا يختص بعلم الفقه. وإما أن تكون الحيثية تقييدية، فأنه بناء على هذا يستلزم تكرر النسبة وانقلاب القضية إلى ضرورية، لأنها تكون قضية بشرط محمولي، وهذا غير صحيح أيضا. ولأجل هذا الإشكال قيل بأن موضوع علم الفقه طبايع الأفعال من حيث عروض الأحكام عليها ومن حيث انطباقها على المصادق الخارجية. طبايع الأفعال، أي فعل من الأفعال المكلفين حينئذ، هذا من حيث عروض الأحكام عليها ومن حيث انطباقها على المصادق الخارجية. لكنه إن سلم من إشكال السيد الطباطبائي، إشكال الذي ورد على السيد الطباطبائي، إلا أنه لا يسلم من الإشكالات التي أوردناها على التعريف الأول، أنه يختص بأفعال المكلفين، أي من حيث الاقتضاء والتخيير، لا يشمل أفعال القاصرين، لا يشمل الأحكام الوضعية وغير ذلك. فهو وإن سلم من إشكال السيد الطباطبائي، لكنما لم يسلم من الإشكال الذي أوردناه على التعريف الأول. فالحق أن يقال بأن موضوع الفقه لا يختص بالإنسان فضلا عن المكلفين، حتى نقول بأفعال المكلفين، ولا يختص بالإنسان أبدا فضلا عن المكلفين، فإن جميع الموجودات تقع تحت قانون إلهي وحكم تشريعي. ما يوجد موضوع من الموضوعات موجود من الموجودات إلا هو داخل تحت حكم تشريعي، سواء كان ذلك الحكم التشريعي تكليفيا أم وضعيا. إذ ذكرنا في بحث الأصول أن الأحكام الوضعية أيضا هي أحكام شرعية، لا أنها أحكام منتزعة عقلية صرفة، بل هي أحكام أيضا شرعية. ذكرنا هذا البحث، أن النزاع الذي يكون هنا إنما يرجع إلى أنها الأحكام الوضعية انتزاعية وليست تكليفية، مع أننا بحثنا في علم الأصول بأن الأحكام الوضعية أيضا هي أحكام شرعية داخلة في الموضوع حينئذ. وإما أن يكون تكليفيا أو وضعيا، وإما أن يكون عاما أو خاصا، ولا ينفك شيء عن حكم ينطبق عليه، فعينئذ متعلقه عام لا يختص بالإنسان حتى نقول بأنه هل يشمل المكلف وغير المكلف، بل يشمل جميع الأشياء وجميع الموجودات، إذ لكل شيء له حكم. فإن الإنسان مثلا من حين انعقاد نطفته يشمله حكم أو تشريع، إلى حين وفاته، إلى حين وضعه في القبر، بل حتى بعد الموت. كم من أحكام شرعية قد ذكرها الشرع بالنسبة إلى الإنسان إلى ما بعد الموت، كيف نزوره، كيف نجلس على قبره وأمثال ذلك، هذه كلها أحكام شرعية. إلى حين وضعه إلى القبر وأمثال ذلك، كل هذه أحكام شرعية متعلقه الإنسان بما هو إنسان. فالاقتصار على المكلف وغيره تضييق لدائرة موضوع الفقه. نعم، الإنسان إنما هو محور التطبيق وعليه أعباء امتثال التكليف، صحيح الإنسان له خصوصية وهو أنه عليه أن يمتثل التكاليف الإلهية، لكن ما هو يختصر فقط على أفعاله، لا يشمل على يشمل الموجودات، لا ليس لهم كذلك، التي عليه أعباء امتثال التكاليف التي يبحث علم الفقه عنها. فعلم الفقه يبحث عن هذه التكاليف، ثم على الإنسان أن يطبق تلك التكاليف وعليه يقع عبر الامتثال. فلا يوجد علم آخر مثل علم الفقه يكون موضوعه له هذه السعة والشمول، فهو يشمل جميع أطوار حياة الإنسان من الحمل حتى الموت وبعد الموت، كما أنه يشمل جميع حالاته الخاصة والعامة، ويشمل جميع مراحل حياته من الطفولة والشباب والكهولة والشيخوخة، كما يعم جميع ما يرتبط بالحياة وموادها وكل مفرداتها. فإن لكل مادة ومفردة حكم تشريعي ربما يقع مورد ابتلاء الإنسان وربما لا يقع، لكن ذلك لا يضر بعموم الموضوع. وقع مورد الابتلاء أو لا يقع هذا شيء خارج، لكنما الموضوع عام يشمل جميع. الحكم مترتب على هذه المفردات، كما يشمل غير الإنسان من أصناف الموجودات كالحيوان والملائكة والجن ونحو غيرها مما يرتبط نوعا ما بالإنسان. ومن ذلك يظهر عموم متعلق الفقه وشموله لجميع مفردات الحياة بلا اختصاص لها بنوع معين أو صنف خاص، فإن الفقه نافذ في جميع الأشياء، ودائرة موضوعه تشمل الآفاق التي لها ارتباط بالإنسان، فلا يختص بالحكم بل يشمل القيم والأخلاق. ذكرنا سابقا أن كل حكم تشريعي وراه قيمة أخلاقية. ما موجود حكم تشريعي؟ هذا الماء الذي نشربه، هذه اليد النجسة التي نغسلها وغير ذلك، التمسوا وراء هذا الحكم القيمة الأخلاقية لهذا الحكم. كل حكم تشريعي وراه قيمة أخلاقية، فالفقه يبحث عن القيم والأخلاق أيضا، لأن الفقه نظام وتطبيق وشريعة ومنهج، فلا بد أن يكون متعلقه واسعا حتى يتم الوصول إلى المغرض المنشود منه الذي سيأتي البحث عن ما هو المقاصد من علم الفقه والأغراض المترتبة على الفقه. والسر في ذلك يرجع إلى أن الشريعة الإسلامية هي مجموعة الأحكام الاعتقادية والعملية والأخلاقية، ومن مجموعها يتكون النظام الإلهي المتكامل الذي يرجع إلى إصلاح حال الإنسان ليفوز بالسعادة العظمى في الدارين. هذا هو الهدف والغاية، لأنه جزء من النظام الإلهي هذا. والفقه الإسلامي يبحث عن الحقوق الخاصة بفرعيها المدني والجزائي، كما يبحث عن الحقوق العامة بجميع وجوهها الدستوري والإداري والمالي والدولي، فهو أعظم فقه عرفه الإنسان في تاريخ الشرائع الإلهية. لا يوجد مثل فقه الإسلام في أي شريعة من الشرائع الإلهية. ومن ذلك يظهر أن تعريف الطباطبائي رضوان الله عليه هو صحيح من جهة أنه شمل الأحكام التكليفية والأحكام الوضعية وغير ذلك، إلا أنه ناقص من حيث لم يشمل غير الإنسان. فالفقه يبحث عن كل حكم يترتب وتشريع يترتب على أي مفردة ومادة من الحياة. هذا كله ما يرجع إلى الجانب الثاني وهو موضوع علم الفقه. أما الجانب الثالث وهو الغرض والهدف المنشود من الفقه، لا بد من البحث به حتى نعرف تعريف الفقه، وسيأتي بيانه.